الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في النقطة الثالثة من النقاط التي تشتمل عليها مسألتنا التي بأيدينا، وهي يعني النقطة الثالثة أن المكلف لو سهى أو جهل فخالف الترتيب، يعني لم يرمي الجمرة الصغرى أولا ثم الوسطى ثم الكبرى، لا عكسه. وكان هذا ليس عن عمد، عن عمد اتقدم في النقطة الثانية، عن جهل أو نسيان هذا في النقطة الثالثة. قلنا أنه يلزمه الإعادة أيضا، وذلك لنفس الوجهين المذكورين ذكرناهن وين في النقطة الثانية، يعني في العامد. الوجه الأول اللي ذكرناه لم يأتي بالمأمور به، والمفروض الوقت موجود يمكن التدارك، فالإجزاء يحتاج إلى دليل. فإذا على هذا الأساس عدم الإجزاء يكون حكما على طبق القاعدة بلا حاجة إلى دليل. والوجه الثاني الذي ذكرناه توجد روايات تدل على أن من خالف الترتيب تلزمه الإعادة، بعضها مطلق كصحيحة معاوية وبعضها خاص بالناس كصحيحة مسمع، وقد تقدم ذلك. إذن من هذه الناحية لا مشكلة، فتلزم الناس والجاهل الإعادة للوجهين المذكورين. لكن طرحنا إشكالا، حاصل الإشكال هو أنه عندنا أحاديث تدل على أن من قدم ما يلزم تأخيره أو أخر ما يلزم تقديمه، فهذا لا حرج عليه. لا حرج عليه يعني شنو؟ يعني أمره ماشي ماشي ما بي مشكلة. ودلت على ذلك صحيحة جميل وصحيحة محمد ابن حمران، وتقدم ذن الثنين وقرينا همات ماذا في المحاضرة السابقة، صحيحة جميل ومضمونهن متقارب. إذن المناسب بمقتضى هذا القانون العام وهو أن من قدم ما حق التأخير، وبالعكس المناسب هو عدم لزوم الإعادة. فكيف نحكم بلزوم الإعادة؟ وأجبنا عن ذلك بأنه يمكن التخصيص، وهذا قانون عام ولكنه ليس قانونا عقليا حتى لا يقبل، وقانون شرعي، حكم شرعي، قاعدة عامة شرعية فقابلة هي علما للتخصيص. نخصص ذلك ونخرج الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، فإن الترتيب فيه لازم حتى في حق الناس، ولا مشكلة من هذه الناحية. وهذا ما تقدمت الإشارة إليه. أكو عندي فرد جملة قصيرة ترتبط بهذا المطلب ثم أواكب الموضوع. إذن محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، وقد تقول إن لسان الصحيحتين آب عن التخصيص، فإن المذكور فيهما ما تركوا شيئا يلزم تقديمه إلا ماذا؟ أخروه. وما من شيء يلزم تأخيره إلا قدموه. ومثل هذا اللسان، لسان شنو؟ ما من شيء. استهمات للتأكد، نص العبارة همات، نص عبارة الرواية نشوف شنو شلون. فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه. والنبي صلى الله عليه وآله قال لا حرج. ومثل هذا اللسان لم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخره إلا قدموه آذن عن التخصيص. فإذا عملية التخصيص هنا أمر مشكل، هكذا قد يخطر إلى الذهن. والجواب إن هذا وجيه لو فرض أنه قد ذكر بعد نهاية الأعمال بالكامل، بأن جاء هؤلاء مثلا في اليوم، بيا يوم إجوا بعد الأعمال بالكامل، مثلا الرابع عشر، مثلا كاليوم الرابع عشر مثلا. هنا إذا فرض على أنه الإمام قال فلم يتركوا شيئا كان إلى آخره، هنا يفهم منه الشمول لمثل ماذا؟ الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر بعد. ولكن المفروض في الرواية أنهم جاءوا في يوم الناحر، وهذا لأن الرواية صرحت هكذا، صرحت قال الإمام يعني إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم الناحر، فقال بعضهم يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموا إلى آخره. إذن هم جاءوا يوم الناحر، فالتقديم والتأخير الحاصل عندهم بلحاظ أيوم يوم النحر العاشر وما قبله، أما ما بعده فالرواية ساكتة، ونحن ألحقنا ذلك من باب عدم احتمال، من باب ماذا؟ عدم احتمال الخصوصية لتلك الأعمال. فإذا على هذا الأساس التخصيص يكون أمرا ممكنا ما دام قد ذكر بلحاظ اليوم العاشر، ما دام التعبير المذكور قد ذكر بلحاظ اليوم العاشر وما قبله، وليس ولم يذكر بلحاظ آخر أيام الحج أعني كاليوم الرابع عشر. فإذا على هذا الأساس من هذه الناحية لا مشكلة. نعم تبقى مشكلة أخرى، وهي أنه يوجد لدينا حديث رفع القلم عن الناس، والذي يقول رفع القلم عن أمتي في تسعة أشياء وواحد منها النسيان، ولازم هذا أنه كل شيء كل حكم ثابت في غير حالة النسيان يعني بشكل مطلق سوف يكون مرتفعا. هذا إشكال ترى بعد ما له ربط بمن، هذا إشكال ما إلى ربط بمن بسابقه، وإنما هو إشكال ماذا جديد على أصل الحكم. إيه خب إحنا الأولوية نعملها إذا شنو ماكو نص مانع، أما أكو نص مانع فإذا على هذا الأساس نأخذ ماذا بالنص، هذا مضافا إلى أنه يمكن أن يتساهل في أفعال الحج، في أفعال الحج باعتبار أن لها وقت ماذا محدد، ويراد ماذا التسهيل على الحاج، وهذا ما يلزم من عدة ماذا، ما يلزم من عدة ماذا أنه بلحاظ غيرها الذي الفترة ماذا باقية ويمكن ماذا التدارك التساهل فيها. فعملية التساهل ملازمة ما أكو. ف فالآن شنو يعني ما يمكن تبدون تقولون بل كان من المناسب لو ما كان أكو ماذا عندنا الحديث المخصص. أنا معكم إذا ما أكو الحديث المخصص وياكم إيه فنتعدى ونلغي الخصوصية كما تقولون. أما بعدما جاء الناس وقعد يقول تلزمك ماذا الإعادة، إذن على هذا الأساس نلتزم ماذا بالنص، وبعد ما نقول نلغي الخصوصية ويلزمنا التعدي ونرفض النص، بل نكون ماذا خاضعين للنص من دون مشكلة في البيت. الإشكال الجديد هذا إشكال جديد، وهو أنه حديث رفع النسيان يرفع أي حكم حالة النسيان والترتيب وإن كان شرطا في صحة الرمي، ولكن بمقتضى حديث رفع النسيان يلزم ماذا ارتفاع الشرطية. وعلى هذا الأساس يثبت بعد ارتفاع شرطية الترتيب يثبت ايش؟ يثبت صحة ماذا؟ صحة من الرمي الذي أتي به يكون صحيحا، وبالتالي لا حاجة إلى ماذا؟ إلى الإعادة. والحال أن النص حكم بالإعادة، ومقصود من النص يعني صحيحة مثل صحيحة مسمع الذي حكمت ماذا؟ بلزوم الإعادة. فإذا الحكم بلزوم الإعادة يتنافى وحديث رفع النسيان. فما هو الجواب؟ وفي هذا المجال يوجد جوابان. الجواب الأول نقول إن حديث رفع النسيان لا يقول إنما أتي به هو صحيح ومجزي ولا تلزم الإعادة، لا ما يقول هذا الشيء. إنه لو كان يقول ذلك يقول صحيح ومجزي، اي نعم، حينئذ صحيحة مسمع الدالة على لزوم الإعادة الرمي تكون منافية لما دل عليه حديث رفع النسيان. ولكن حديث رفع النسيان هو حديث رافع كما أشرنا أكثر من مرة، رفع عن أمتي، فأقصى ما يفهم منه أنه رفع الرمي المشروط بالرمي، هذا رفع. أما أنه لو أتي بالرمي من دون ترتيب يكون صحيحا بحيث لا حاجة إلى الإعادة، شو وقت بعد ارتفاع النسيان والالتفات، بعد ارتفاع النسيان والالتفات يكون صحيحا ولا حاجة إلى الإعادة، لا يدل على ذلك، فهو يريد التخفيف حالة النسيان. فما دمت أيها المكلف ناسيا الله عز وجل يخفف عنك ويرفع الحكم. أما أن ما أتيت به يكون صحيحا، الذي أتيت به هو الناقص، يكون صحيحا بحيث، أؤكد أكرر، بحيث ماذا؟ بحيث ماذا يترتب؟ لا حاجة إلى الإعادة بعد ارتفاع النسيان، فهذا لا يدل عليه إذ هو حديث رفع لا حديث إثبات. فإذن إذا جاء النص الدال على لزوم الإعادة بعد ارتفاع النسيان لا يكون ذلك منافيا لحديث الرافع. ومن هنا ذكرنا في علم الأصول أن الفقهاء وقعوا أو الأصوليين وقعوا في مشكلة حينما تمسكوا بحديث الرفع لرفع الجزئية المشكوكة. فمثلا لو شككنا أن جلسة الاستراحة واجبة أو لا، والسورة واجبة أو لا، والموالاة بين الأجزاء الصلاة واجب أو لا، وهكذا جرت السيرة على أنه يتمسك بمن؟ يتمسك بمن؟ بحديث الرفع. فنقول الموالاة بين الأجزاء لا نعلم بجزئيتها فنرفع ذلك بحديث الرفع، السورة لا نعلم بجزئيتها نرفع ذلك بحديث الرفع، وهكذا. هكذا يقول الفقهاء. والإشكال يقول، الإشكال الذي يرد عليه، أن حديث الرفع غاية ما يقول لا أمر متعلقا بالكل المقيد بمن؟ المقيد بالسورة أو المقيد بالموالاة أو فهو يرفع ذلك. أما أن ما تأتي به يعني من دون السورة أو من دون الموالاة يكون مأمورا به ويكون صحيحا، هذا لا يدل عليه، هذا لا يدل عليه. فكيف نثبت صحة ماذا؟ الفاقد للجزء المشكوك وللشرط المشكوك، شلون نثبت صحته؟ أنت أيها الفقيه شلون نثبت أن هذا الفاقد للسورة الذي صلى من دون سورة والصلاة من دون الموالات، شلون نثبت أنها صحيحة وأنها مأمور بها؟ أي مشكلة تعرض إليها الشيخ الخراساني في الكفاية في باب حديث الرفع، هناك تعرض علما إلى هذا الإشكال. فإذا كيف نحكم بصحة هذا الفاقد للجزء المشكوك لا مثبت لصحته ولوجوبه؟ ولوجوبه أصلا ماكو دليل على وجوبه، لأن حديث الرفع يرفع ماذا؟ الأمر بالكل المقيد بهذا المشكوك. أما الباقي والفاقد للمشكوك ما يثبت أكو أمر به، فكيف تثبت الأمر بالباقي؟ وهناك أجبنا. هذا الإشكال يأتي في غير باب الصلاة، في غير باب الصلاة الإشكال وارد، لا مثبت للأمر بالفاقد للجزء المشكوك. صحيح صحيح ماكو أمر، شلون نثبت الأمر؟ وعما في باب الصلاة فهذا الإشكال لا يأتي، إذ نعلم من الخارج أنه يوجد أمر جزمان ولا يحتمل ألا أمر رأسان، ولكن لا ندري أنه هذا الأمر الذي هو موجود هل تعلق بالكل المقيد بالمشكوك أو لا. فننفي ماذا؟ ننفي الأمر المتعلق بالكل المقيد بالمشكوك. وأما تعلق الأمر بالفاقد للمشكوك فلا افتهمت شريد أقوله، فلا شنو؟ نثبته بمن؟ بحديث الرفع. وإنما نثبته بمن؟ بعلمنا الخارجي، إذ لنا من الخارج علم بأن التكليف جزما وأن موجود بالصلاة وأن الصلاة لا تسقط بحال. إذن هذا الإشكال في باب الصلاة وغير باب الصلاة مما يكون من قبيلها. هذا الإشكال لا يأتي لخصوصية في المورد، وأما في بقية الموارد التي لا علم فيها بالأمر من دون الجزء المشكوك جزئيته أو الشرط المشكوك شرطيته، فهذا الإشكال يكون واردا، حيث لا يمكن إثبات تعلق الأمر بالباقي الفاقد للجزء أو الشرط المشكوكين. وعلى أي حال أرجع إلى صلب الموضوع، هذا الإشكال لا يرد. لماذا؟ لأن حديث الرفع يرفع الأمر بالكل المقيد بالترتيب في أفراد الرمي، ولا يثبت صحة الفاقد حتى يتنافى، حتى يتنافى مع من؟ مع مثل صحيحة مسمع. هذا جواب أول. والجواب الثاني قلت فيه جوابان، يرده جوابان، هذا الجواب الأول. إن قلت هذا ما كان بعد بناية أقوله، إن قلت إن حديث الرافع إذا كان يرفع حالة النسيان، يرفع الجزء المشكوك أو الشرط المشكوك حالة النسيان، فما الفائدة؟ ولا يثبت تعلق الأمر، ولا يثبت تعلق الأمر بالباقي الفاقد للمشكوك، فما الفائدة في مثل هذا الرفع؟ والجواب إن الحديث يريد أن يخفف على الناس حالة النسيان، فيقول ما دمتم ناسين أنتم ناسين، الله يخفف عليكم، فحالة النسيان لا تكليف. فإذا استمر النسيان حتى انتهى ماذا انتهى؟ وقت العمل انتهى، فأنا لا شيء علي. وهذا هو فائدة ماذا؟ كبير. أما لو ارتفع النسيان والعمل كان ووقت العمل كان باقيا، فإذا على هذا الأساس لا يمكن أن نستفيد أنه ما أتي به صحيح، ولا يلزم الإتيان به بعد ارتفاع النسيان رغم بقاء وقت العمل. جيد. لا بعد ما يحتاج، هو قاعد يقول رفع شنو النسيان، يعني في حال النسيان انت تحتاج الى قرينه، هو قاعد يقول ما دمت النسيان رفع النسيان، يعني ما دمت ناسي يرفع التكليف، وهذا واضح بعد. اما اذا فرض على ان النسيان راح، هم الرفع بالله موجود، فهذا ما يدل عليه. نرجع الى ماذا؟ مقتضى القاعده حينئذ، التوسعه لما بعد النسيان والرفع ما بعد النسيان يحتاج علما الى دليل. ايش هذا؟ مو منه يعني يرفع حالة النسيان من دون عقوبة؟ تكليف يرتفع. اذا استمر يعني ما بي منه، بي منه الخوف، ثمرة تظهر فيما فيما إذا كان فيه شنو؟ فيما إذا استمر طيلة الوقت، فهذا منه حينئذ، أتيت به ناسيا هذا منه، لا بأس بذلك. زين جيد، هذا الجواب الأول. والجواب الثاني إن حديث رفع النسيان عام كسائر العمومات، وهو يقبل التخصيص، فيقال على أنه كل حكم مرتفع حالة النسيان والناقص الذي يؤتى به حالة النسيان يكون ماذا؟ يكون صحيحا إلا في هذا المورد، أعني من خالف الترتيب في باب الرمي، إن هذا شيء ممكن ولا محذور فيه. إذن على هذا الأساس بعد ورود الروايات الدالة على لزوم الإعادة في حق الناس الذي خالف الترتيب، الخلاصة لا موجب للتوقف من ناحية حديث رفع النسيان، أو من ناحية صحيحة جميل وصحيحة محمد ابن حمران الدالتين على أن من قدم ما حقه التأخير لا حرج في حقه، من هذه الناحية لا إشكال. جيد، فإذن المناسب ما أشرنا إليه وهو لزوم الإعادة في حق ناسي أو جاهل الترتيب فتلزمه الإعادة هذا، ولكن يوجد رأيان آخران في المسألة. الرأي الأول ما قد ينسب إلى ابن إدريس، أو هذا نخليه على أنه في الحقيقة مو هو استدراك لهذه المسألة، هذا كله ما يرتبط بهذه النقطة، ما يرتبط بهذه النقطة، هذا نذكر له نقطة مستقلة. النقطة الرابعة، إن من نكس تلزمه الإعادة على ما اتضح في النقطة السابقة، ولكن يستثنى من ذلك من رمى أربعا، أي أربع حصيات، ونسي أو جهل فانتقل إلى الجمرة الأخرى ثم التفت، فإنه يلزمه العود من جديد، ولكن لا يرمي الأولى التي رماها أربعا، لا يرميها سبعا، بحيث تكون الأربعة ماذا؟ باطلة، بل يكفيه أن يرميها ثلاثا ويعيد بعد ذلك الثانية والثالثة. وإذا فرض أنه رمى الأولى سبعا والثانية رماها أربعا، والثالثة رماها إيش قد رماها الثالثة سبعا، فحينئذ يلزمه أن يرجع وشي يسوي شنو؟ ويضرب الثانية ثلاثا ويعيد الثالثة. إذن ما دام قد رمى أربعا فلا يقع الرمي باطلا من الأساس، وإنما يقع باطلا لو كان قد رمى ثلاثا أو ثنتين أكمال. إيه هو من دون أن يرمي، بس هذا بعدين إن شاء الله شنو نشوف شنو شلون. فإذا على هذا الأساس نجي نقرأ الرواية، الرواية دلت على أنه يلزم، هذا رأي ابن إدريس وهذا إن شاء الله سيجي بعدين. فالمقصود على أنه ماذا؟ بهذا الشكل الذي أشرت إليه، وهذا مورد اتفاق. قال المحقق في الشرائع: ومن حصل له رمي 4 حصيات ثم رمى على الجمرة الأخرى حصل الترتيب، يعني بعد حينئذ لا تلزمه ماذا؟ ما دام رمى 4 لا تلزمه الإعادة، فقط يرمي 3 تلك التي رماها 4. قال في المدارك الجزء 8 صفحة 234: هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، بل ظاهر التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق. وفي الجواهر جزء 20 صفحة 20: بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الرياض، إلا من ظاهر المحكي عن علي بن بابويه. هذا إذن المسألة المشهور فيها ما ذكرناه، ويدل على ذلك صحيحة معاوية ابن عمار، نقرأها غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.